بسم الله الرحمن الرحيم، محاضرات في رمضان لعام 1436 هجرية، المحاضرة الرابعة، مقدمة لعلائم الظهور. الصلحاء والشعوب تقدم التضحيات ليحكم المنافقون، لسماحة الأستاذ الشيخ محمد كاظم الخرقاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. وأما بعد، فأيها الإخوة والأخوات الكرام، فقد تقدم أن الذين قدموا التضحيات طيلة القرون في ركاب الأنبياء والأولياء الكرام هم أصحاب البصائر الذين ما كانوا يرجون من عملهم وتضحياتهم إلا مرضات الله تعالى. وقد قلنا أن مثل هؤلاء من المستحيل أن يكون لهم طمع في حطام الدنيا، بل كانوا مع كل تضحياتهم يرون أنفسهم مقصرين. وقلنا هي كذلك الشعوب، حيث تقوم الثورات في كثير من البلاد إسلامية وغير إسلامية ضد الطغيان والظلم والجور. فالذي يقدم لهذه الثورات التضحيات تلو التضحيات ولا يحاسب أحدا إلا بقصد تغيير ظلم إلى عدل، هم فلاحها وكاسبها والشاب في المدارس والجامعات. وكذلك يقدم التضحيات بعض الصلحاء من النخبة الواعية، سواء لدين كرجال دين صالحين، أو لضمير وإنسانية كمهندس وطبيب وما شاكل ذلك. وقد تجتمع في الشخص كل من الغايتين، قد يكون ليس برجل دين لكنه يحمل روحا إيمانية أكثر من رجل دين ويقدم التضحيات. وقد قلنا عندما يستيقظ مع الأسف المجتمع عند الصباح بعد أن تنفض أو ينفض غبار المتاعب والأهوال، أكثر المجتمعات اليوم وعلى طول التاريخ وجدناها تستيقظ على طاغوت ثاني أسقطت الأمة بقيامها وجهودها، طاغوتا بعدما ارتكب ما ارتكب وقدمت بكل طوائفها التضحيات. وإذ تستيقظ الأمة مع الأسف بطاغوت ثاني قد دبر للأمور بليل، إن كان في زماننا هذا ربط ما يجب أن يربط من الأمور التي يعرف من أين تؤكل الكتف وأين يكون الأمر به القرار أو له القرار. والشعوب تصبح بعد ذلك مرة ثانية فريسة لطاغوت آخر، وهذا ليس بأمر نتكلم به عن وهم، هو أمر قائم على قدم وساق على وجه الأرض اليوم، وهكذا هو شأن التاريخ. قدمت ناس التضحيات تلو التضحيات لكي تتخلص من إجرام بني أمي، وإذ وجدوا أنفسهم تحت وطأة ومطارد طاغوت أو طواغيت آخرين كبني العباس وهلم جر. هذا هو واقع الشعوب. دينا كما قلنا يقدم التضحيات أصحاب البصائر ويستلم الحكم أصحاب التنظيم، ويقدم التضحيات الشعب على اختلاف طبقاته ويستلم الحكم من كان يدبر لها بليل وهلم جر. أجل أيها الإخوة والأخوات الكرام، هكذا هو الواقع المرير على طول التاريخ على اختلاف الشعوب دينا وغير دين. وقد شاهدنا في بلادنا كمثال للنفاق الاقتصادي، وقلنا النفاق لا يحدد بدين، نفاق سياسي، نفاق اقتصادي. شاهدنا ولمسنا هذا، الفلاح يعيش حرها وبردها ويعيش بؤسها ومشاقها حتى تثمر النخيل، وإذ به يجد نفسه لا يتمكن أن يعين سعرا لقيمة التمر، فيأتي من يأتي من حكومة أو ممن يرتبط بالحكومة من التجار يعينون الأسعار المنخفضة لأصحاب التمر، ولا يتمكن أن يخرج من تلك القضية وذلك الإطار الذي تحدده الدولة أو يحدده التجار. وإذ بهؤلاء التجار أو الوسائط التي ترتبط بالدول تأخذ التمر بثمن بخس ثم تبيعه في الداخل أو الخارج بأغلى الأثمان. هكذا عاشت الشعوب، هكذا عاشت الناس طيلة هذه القرون. فإذا الذي نريد أن نقول إن النفاق يكون بكيفيات مختلفة، ولذا حذر منه الشرع المقدس لا فقط لكونه نفاقا دينيا. إن تجاوزنا النفاق الديني وقعنا في طامة النفاق السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي وهلم جر. وعودا على بدء، نقول إن الأديان بعد الأنبياء الكرام والشعوب دائما كانت ولا تزال فريسة للمكرة أي للمنافقين على اختلاف تسمياته. ومن المؤسف أن تكون الأمة التي جاء سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله ليخرجها من الظلمات إلى النور ومن ذل هوان استبدادي إلى العز أي عز العدل والكمال. هذه الأمة التي أريد لها أن تكون خير أمة، وإذ بها تسمي كل من هب ودب وتسلط عليها بالسيف بأمير المؤمنين وعلى طول التاريخ. وإلى يومنا هذا مع كل الحضارات والتطور والتقنيات والعلم نجد ليومنا هذا يخرج الماكر الفلاني كمفتي ويقول تجب طاعة ولي الأمر. فتارة سمينا المنافقين مع الأسف بأمير المؤمنين، وأخرى سميناهم بصاحب الجلالة والسمو والملك وصاحب الولاية المطلقة وما شاكل هذه الأمور. فإذا وما ظلمناهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. الأمة التي تترك النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله علما وعدلا لتسمي المجرمين بأمير المؤمنين لا بد وأن تأكل نتاج طبخها. ونحن شاهدنا أيضا الشاعر يمتدح هؤلاء، والخطيب يصعد المنابر ويمتدح هؤلاء، أي يمتدح الماكر الذي قد افترس الأمة وجعلها ذليلة. وها هنا أيها الإخوة والأخوات، لا بأس أيضا بالإشارة إلى نكتة مهمة أخرى، وهي أن كل من عرف من المسلمين حقا عظيم المسؤولية. نحن حينما نفتش التاريخ البشري نجد كيف تكالب أبناء الدنيا على الكراسي ولو بعد الأنبياء الكرام، وهكذا رأى وكم من حرب طحنت رجالات المسلمين أو طحنت الأمم. من أجل أي شيء؟ من أجل مرضات الله؟ كلا، من أجل أن يتوصل ويصل صاحب المآرب إلى الكرسي. يصل إلى الكرسي ونجد له 1000 مفت يفتي له بتصحيح أعماله ويوجه الآيات والروايات بتبع شاهية هذا المنافق المجرم. وهلم جرى شاعرها وكاسبها ومع الأسف وفلانها وفلان. نحن لا نتردد أيها الإخوة والأخوات أن من علم عظيم المسؤولية، ما هي المسؤولية؟ من قبل نفسه إماما للمجتمع، من قبل نفسه حاكما للمجتمع، خليفة يخلف رسول الله يمثل شرعه علما وعدلا، عرف عظيم المسؤولية. هو مسؤول عن كل جهل، هو مسؤول عن بقاء الأمة على جهلها، يجب عليه أن يخرجها من الظلمات إذا، وهو مسؤول عن يتيمها وأرملتها وجائعها وهو يعلم أنه في محضر ربه يراه كيف يفعل وبأي نية يقدم على الأمور. فمن وجد نفسه بروح الإيمان أن الحكم مسؤولية عظيمة تكون على عاتقه ليوم الحساب، يسأل عن شرع الله وعن الأمة، عن شرع الله بيانا وعدلا، وعن الأمة كيف طبق عدل الله عليها. والله لو أعطي الملايين الملايين ورغب إلى قبول مثل هذه المسؤولية وعرف أن الموقف يوم الحساب يكون طويلا لما قبل، ولو أصرت عليه الأمة إلا أن يلجأ إليها من باب لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود النص. هكذا هو المؤمن، المؤمن يعرف أنه في محضر ربه، إن كان كإنسان مسؤول عن بيت أصبح مسؤولا عن أمة. الإنسان المؤمن يخاف عن مسؤوليته في بيته وهو مدفوع إليها بعاطفته، يخاف أنه قد يكون تجاوز ها هنا أو هناك إن كان مؤمنا، لأن الله يسأله يوم القيامة: أيها الإنسان الذي تدعي الإيمان والتقوى، بذلت كل جهدك حتى أوصلت ابنك وبنتك إلى الجامعة فافتخرت بأن هذا مهندس وهذا طبيب، هل علمته دين الله؟ هل وضحت له الأمور؟ هل ربيته على الفضيلة؟ هل كذا. فإذا مسؤولية بيت قد يطول موقفها يوم الحساب. كيف كان تعاملك مع زوجتك وأبنائك؟ وكيف رجوت فيهم وجه الله؟ الحساب يكون طويلا لو كنا نعيش الوعي. فكيف بإنسان يخطط لها بكل ما يمكن ويسعى سعيه لها من أجل أن يتحمل مسؤولية أمة كملك أو أمير للمؤمنين فيها، أو كعالم يدعي ممثلا عن الرسول أو عن أهل بيته الكرام، وهو مسرور على أنه وصل إلى هذا المنصب؟ والله لو كان مؤمنا حقا لكان يرتعش من الخوف ليوم الحساب. ونحن نجد التكالب على الدنيا، تكالب على رئاستها، تكالب على وزاراتها، تكالب على مجلسها وقضائها ومشاكل هذه الأمور. هذا كله يدل أن نخدم مصالحنا الشخصية ولم نخدم أبدا ما يرتبط بالله ولا بالإنسان. الشخص يأتي ويبذل الملايين الملايين من الأموال من أجل أن يرشح نفسه لمجلس، كلها لوجه الله؟ كلا، لمصالح، لمخططات، لأمور كذا. فإذا نقول، من تأمل سيجد على أن المسؤولية ثقيلة والموقف سيطول يوم الحساب، لكن مثل هذا الوعي يحتاج إلى إيمان راسخ مجزوم به على أنه سيكون الحساب طويلا. فمن عاش هذا الواقع بمعارفه اضطرب وخاف من تحمل المسؤولية إن كان يتحملها بعنوان دين، كما تحملها على طول التاريخ من لقب بأمير المؤمنين أو بولي أمور المسلمين أو ما شكل هذه. وإن كان يتحمل المسؤولية كحاكم أو قاض، سواء كان تحت نظام ديني أو غير ديني، هو يعلم على أنه كيف يجيب ربه فيما قضى وكيف يجيب ربه فيما أفتى. ونحن نجد كيف التسارع إلى الفتية، وكيف التسارع وبذل الأموال من أجل أن يشار إليه بالبنان على أنه مرجعها وصاحبها. والحال نحن نشاهد أيها الإخوة والأخوات، ومنذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وليومنا هذا، كيف التكالب على الحكم، وكيف كانت الصراعات على طول التاريخ للوصول إلى سدة الحكم، وكيف أهلكت الحروب الحرث والنسل، وكيف وكيف وكيف. فمن دقق النظر سيجد المنافق من هو، الذي تأتي إليه الأمة بإصرار ويرفض خوفا من ربه، ثم يجد إصرارا قد أقيمت به الحجة عليه، فيكون بين أمرين، بين تحمل مسؤولية ثقيلة وبين تخلف عن مسؤولية لأنه حملها من قبل الأمة. فإن وجدناه هكذا عرفنا أنه كان مؤمنا، وإلا فأكثر الذين يتصدون ويتسابقون ويتكالبون هم من مصاديق المنافق. وإن مما يجب أو تجب الإشارة إليه في المقام أيضا بما يناسب البحث عن مكائد المنافق، ما ورد في الكتاب المجيد في مسألة مسجد ضرار. نحن أردناها منبهات، هذه المنبهات أعلم وأجزم جزما وقطعا أنها لا تعجب الكثير من الناس، لكني إن شاء الله والله هو العالم بالضمائر أقولها للتنبيه، لتخرج الناس من تحت لواء النفاق، فإنها ما دامت تعيش تحت لواء النفاق والمنافقين لا يمكن أن ترجو يوما نور ربها. ها هنا نريد أن نشير إلى حدث مهم أشار إليه الكتاب المجيد، وهو مسألة مسجد ضرار، الحدث الذي أراده الله تعالى منبها للمؤمنين ليعيشوا الحذر من النفاق والمنافقين وما يخططون لضرب الإسلام والمسلمين. أرجو التوجه. منافقون في عهد رسول الله يعرفون بفراسة الإيمان يعرفهم، ويخافون أن تنزل في حقهم آية. منافقون في عهد رسول الله وركب رسول الله ركب النور، فيه عمار وفيه مالك وفيه علي وفيه الحمزة وفيه ذي الشهادتين وفيه الكثير من الصحابة والأبرار الصالحين، وهم يخططون ويتلاعبون ويبنون المساجد كما سيأتي بيانها، ويرتكبون ما يرتكبون معه وهم في محضر رسول الله. فكيف بحال الأمة وكيف افترست بعد وفاة رسول الله حينما خلا لهم الجو فأصبحوا وبالأخص قادة للمؤمنين للمسلمين؟ ولنشهد أيها الإخوة والأخوات معا أنه كيف كان الإطار جميلا على الرغم من كل ما يحمل من غاية خبيثة هدامة تشير إليها الآيات النازلة من الحق سبحانه وتعالى. فإذا فلنشهد مشهد من مشاهد المنافقين بما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، كيف يخططون، كيف يدبرون بغطاء نوراني جميل. قال تعالى في كتابه المجيد: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. أشيرها هنا وسأفصل ذلك. اتخذوا حانوتا ضرارا، اتخذوا كنيسة ضرارا، اتخذوا معبدا لليهود أو لغيرهم ضرارا، اتخذوا مرقصا ضرارا. كلا، المنافق قادر لا أن يجعل المرقص ضرارا، أن يجعل المسجد ضرارا. أي خطر هذا! والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فإذا ما قال اتخذوا المسجد للإضرار، المسجد كله صار ضرار، يعني صار المسجد بكل أبعاده ضرارا. بأي معنى؟ يعني ما يقال فيه من التوحيد ليس توحيد، وما يقال فيه من النبوة ليس نبوة، وما يجتمع فيه الناس للصلاة لا تكون صلاة، وهل مجرى. فإذا يجب علينا أن نتوجه حينما يصف الحق سبحانه وتعالى المسجد بكله وبكل أبعاده، يعني بما يحمل أو يمكن أن يحمل من آية أو رواية أو شرح، وما يدعو إليه من عمل كله شر في شر، ضرر في ضرر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، واحد، وليس فقط ضرر، ليس ضررا أي شرا في مقابل خير، وكفرا. عجيب، مسجد يكون كفرا؟ نعم يكون كفرا حينما يفسر التوحيد بتبع الهوى، حينما تفسر النبوة بتبع الهوى، حينما تفسر الإمامة والخلافة الربانية بعد رسول الله بتبع الهوى، وهلم جر. فإذا وكفرا، والكفر أعم من كونه عقائديا أو عمليا، يعني الصلاة هنا ليست صلاة بل هي كفر. الصلاة التي تقام في مسجد تحت إمامة وبتبع إمامة أمثال الحجاج لا تكون صلاة بل تكون كفرا. على كل، وصفهم الله بأوصاف وبين غايتهم، والذين اتخذوا مسجدا فكروا أن أحسن مكان للإغواء والتضليل هو المسجد، لا المرقص ولا الحانوت ولا السوق ولا الكنيسة ولا أي شيء. المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. تلك الوحدة، تلك الأخوة التي جاء بها نبي الهدى لكي تكون بين المؤمنين بين المسلمين، هؤلاء قادرون أن يجعلوها فرقة. هذا كافر وهذا ملحد وهذا كذا وهذا كذا، وهل مجرد ولا يبقى من الأمة إلا من كان مستسلما لأهوائهم جاهلا. وتفريقا بين المؤمنين، إذن الغاية الأولى لبناء هذا المسجد هو الإضرار، الغاية الثانية الكفر، الغاية الثالثة التفريق بين المؤمنين، الغاية الرابعة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يقال على أن الرسول صلى الله عليه وآله بمجرد أن وصل إلى المدينة المنورة تضايق منه بعض النصارى، ومن جملتهم قس يسمى بأبي عامر أو ابن عامر، ولعل أبو عامر هو الأول، فتضايق من وجود المسلمين ها هنا. كانت له هيبة، كانت له مكانة كموحد يدعو إلى توحيد، يدعو إلى إلى دين عيسى عليه السلام. فلما تكاثر المسلمون الحسد دفعه إلى أن يخالف، وجد نفسه ليس قادرا، فارتبط سرا مع من؟ مع المنافقين الذين تشير إليهم هذه الآيات الشريفة. فارتبط سرا مع المنافقين على أنهم يبنون مسجدا ليكون مرصدا، أي ليكون محلا يرصدون أعمال رسول الله والمؤمنين ويوصلونها إليه، لأنه قصد قيصر. ثم إذا تمكن من أن يرضي قيصر بجيش ليأتي لضرب المدينة وهدمها، هكذا يصنع المنافق، يترك نبي الأمة وهو محمد صلى الله عليه وآله، ويمد يدا مع من؟ مع قس نصراني، ويرتبط مع النصارى كقيصر لكي يأتي لضرب الإسلام والمسلم. وهذا ما نشاهده اليوم، يقتل المسلمين ويضرب ديارهم ويقصفهم تحت عناوين مختلفة، ويظهر نفسه هو من يفكر في الإسلام والمسلمين، يقتل الحرث والنسل ويهدم حضارة ويغير على البلاد في كل يوم لهدمها، ويرتبط بالأجانب وغير المسلمين ويتحد معهم ضد المسلمين. وغباؤنا لهذه الأمة يسميه الحاكم الحنون على هذه الأمة. وإرصادا، رصد لمن؟ يقولون الشيء الفلاني، الآلة الفلانية ترصد النجوم في حركاتها. المراد من الرصد ها هنا ما يرصد المسلمين المؤمنين الحقيقيين في كل أعمالهم حتى ينقض عليهم حينها، هذا هو التربص والرصد. وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إشارة لمن؟ إلى النصارى، والتواطؤ من المنافقين مع النصارى لضرب المسلمين، وهو ما يجري اليوم على الساحة. نحن قد سمعنا كيف بالحلف والقسم خدع إبليس نبيا من الأنبياء، حلف له الله سبحانه وتعالى. ها هنا يشير إلى فعلة المنافقين، وكل من يكثر منه الحلف والقسم وكذا، لأنه يعرف ضعفا في الداخل فيريد أن يطليه بمظاهره، ومن جملة هذه المظاهر النسك والتقوى والأعمال الطيبة والمظاهر الطيبة، ومن جملتها تأكيد كل ذلك بالحلفان. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وللحديث تتمة، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.